قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الطبيب الجراح الذي يريد أن يزيل ورما من جسد أو بدن ما، والطبيب الحاذق الفطن الذي يريد أن يعالج مريضا قد استشرى المرض في أنحاء شتى من جسمه، يحتاج إلى وقفات طويلة يتأمل فيها ويتدبر كيف يمكن أن يزيل هذا الداء ويستأصل هذا البلاء ويذهب هذا الوجع الشديد عن ذلك المريض الذي ربما مرت عليه أيام وأيام وشهور وشهور وسنوات وسنوات، وربما طرق عدة مستشفيات، وربما زار الكثير من العيادات أو وصل إلى الكثير من الأطباء، ومع ذلك لم يصل إلى مقصوده ومطلبه. لذلك من الأمانة التامة أن يراعي الطبيب حال مريضه، وهكذا العلماء، وهكذا طلبة العلم، وهكذا من ولاهم الله مسؤولية الأمة، يجب أن يكون لديهم من الوعي والفطنة والإدراك وتوضيح الأمور ومعرفة الداء وتحسس موطنه وموضعه حتى يسهل العلاج. ولما استقرأنا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطالعنا كتاب ربنا جل وعلا، وجدنا أن جل الآيات والنصوص والأحاديث تحذرنا من الدنيا والتعلق بها. فأصل الداء الذي تعيشه أمة الإسلام، سواء كان هذا الداء داء فرديا أو داء جماعيا أو داء مجتمعيا أو داء على نطاق الأسر أو على نطاق المجموعات والجماعات أو على نطاق الدول أو القارات، هو داء التعلق بالدنيا. فإن الدنيا إذا وصلت إلى قلب امرئ أوجعت وجعلته لا يفكر في غيرها، وإذا دخلت الدنيا إلى قلب أو فؤاد إنسان ما أصبح في الآخرة في قلبه لها مكان. لذلك عدت بذاكرتي وبدأت أقلب صفحات السنة وأتأمل ما هي المشكلة الحقيقية التي جعلت هناك فارقا كبيرا بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بيسر وسهولة الصحابة يهون عليهم ترك المال وإحنا صعب علينا نترك المال؟ لماذا بيسر وسهولة يهون على الصحابة ترك الزوجات ونحن يصعب علينا ذلك؟ لماذا بيسر وسهولة يهون على الصحابة ترك المناصب والوجاهات ونظر الناس وحديثهم وثنائهم؟ وهذا عسير علينا، فلا يكاد يصل رجل منا إلى مكانة أو موضع ويرى مديح الناس له وثنائهم عليه فيغتر ويفتن، فإذا أراد أن يقوم لم يستطع، فيحجزه منصبه وكرسيه ومكانته عن أن يعود إلى الحق. ولقد كان هذا أشد تحذير يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، النذير البشير لأصحابه رضي الله عنهم: والله ما الفقر أخشى عليكم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يقول هذه الكلمات يا إخواني وهو يحتضر، وهو يعالج سكرات الموت، وهو يتألم من الحمى الشديدة التي أصابته. طريح على فراش 11 يوم، النبي يتغيب عن صلاة الجماعة وأبو بكر يصلي بالناس، ثم حمل النبي من بيت أمنا ميمونة إلى حجرة أمنا عائشة محمول، والصحابة أول مرة يروا النبي محمولا على الأكتاف. قالوا: ما لرسول الله؟ ماذا أصاب رسول الله؟ ويصير الصارخ، يطير الصارخ بين الناس في بيوت المدينة وشوارعها: الرسول محمول، الرسول مريض. يخرج الناس حتى اكتظ المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع النبي أصواتهم ويسمع ضجيجهم ويسمع أصوات أنفاسهم، فيقول لأمنا عائشة: ما هذا؟ تقول: يا رسول الله، الناس يخافون عليك. يقول: احملوني إليه، فجاء ليقوم فأغمي عليه. حتى صب علي رضي الله عنه أرضى على النبي 7 قرب أو قيل 9 قرب 9 قرب من الماء يصبها على النبي علشان يفيق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق قال احملوني إليهم. فلما صعد المنبر كانت آخر كلمات. ويا له من موقف عجيب عندما يودع القائد جنوده وعندما يودع النبي أتباعه بل يودع الأمة كلها. والله ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلكهم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا يا إخواني نذير في لحظة احتضار ينم عن خطر شديد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمحه. لما تجد معاناتنا اليوم في تربيتنا لأولادنا، لما تجد معاناتنا اليوم في تجاراتنا، لما تجد معاناة الطلاب في الجامعات، لما تجد معاناة المعلمين في المدارس، لما تتأمل معاناة الأطباء في المستشفيات، في كل موطن أو جهاز حكومي أو وظيفة أو في حتى تجارة عادية كإنسان يفتح مقهى أو واحد يفتح محل يبيع فيه أطعمة أو محل أدوات كهربائية أو أجهزة أو نحو ذلك، تجد أن الجميع يشتكي من عنصر واحد ضيق هذه الدنيا عليه. من الذي ضيق الدنيا علينا؟ من الذي ضيق الدنيا علينا؟ إنه الله. ولماذا يضيقها ربنا علينا؟ لأن كثيرا منا أشربت قلوبهم حب هذه الدنيا وتعلقوا بها، وهذا من تربية الله لنا. فبعضنا يظن أن حرمان الدنيا عن بعض الناس إنما هو عقوبة من الله جل وعلا. كلا، إنما هو حب ومحض اصطفاء واختيار من الله جل وعلا لنا. إنما ضيق علينا في أرزاقنا وأقواتنا ودنيانا حتى نقبل إليه، حتى نرجع إليه. لذلك الله جل وعلا ذكر ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا. وكأن رسالة يا عمر، يا من لمتني يوما ما فقلت لي يا رسول الله الناس يعني كسرى وقيصر ينامون على الحرير والاستبرق وأنت نبي الله حق ورسول الله صدق تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك. قال يا عمر وما يدريك، وما يدريك، لعل لهم الدنيا ولنا الآخرة، أو ما يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. المسألة يا إخواني مسألة معادلة هامة، إذا زالت من حياة الإنسان ضاعت حياته للأبد. أن تكون أولوياتك هي الدنيا، أن يكون أولوياتك طعام أو شراب، أن يكون أولوياتك جامعات أو وظائف، أن يكون أولوياتك رزق تطعم به أولادك، فهذا هو البلاء الأعظم الذي حذر منه النبي. وإنما أمتنا في هذا الزمن بحاجة أن ترجع رجوعا كاملا إلى الشرب الأول، إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما يأتيني شاب يشتكي من العادة السرية، أو فتاة تشتكي من علاقة محرمة، أو رجل يشتكي من تعلق قلبه بالمال والتجارة، أو آخر يشتكي أنه أصبح يأكل فوائد الربا من البنوك وما أصبح يستطيع الاستغناء عنها، لما يأتيك هؤلاء جميعا لا تجد حلا في إجابتك لهم إلا أن تقول يا جماعة طلقوا الدنيا 3، أخرجوها من قلوبكم، فلا علاج ولا دواء ناجع إلا أن تخرج هذه الدنيا من الأفئدة. وحينها يدخل إلى القلب حب الآخرة والتعلق بالله جل وعلا. مالي وللدنيا. وانظر إلى المثل الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. انظر إلى حياتك في الدنيا تجدها 60-70 سنة 80 سنة 90 سنة وبعدها تموت. 90 سنة في عمر الدول يا إخواني لا شيء. أنتم رأيتم 4 سنوات مرت على حياتنا كلمح البصر، ما نظرنا فيها وما تأملنا. على أناس وسقط أناس، حيا أناس ومات أناس. أنت بحاجة أن تدرك أن 90 سنة من عمرك لا شيء مقارنة بقرون عظيمة خلقها الله في هذه الدنيا وعاشها أناس على ظهر هذه البسيطة. طيب ما المطلوب منك؟ أن تفرغ هذه 90 سنة حتى تكون كلها لربك جل وعلا، فيكون أنفاسك المعدودة المحسوبة عليك من أجل الله. ولما وصل ابن عباس إلى تفسير قول الله تعالى إنما نعد لهم عدا، قال هي والله أنفاس الإنسان يحسبها الله عليه. أنفاسك محسوبة عليك، مضى من عمرك 3 ملايين نفس وتبقى في عمرك 5 ملايين نفس، مضى من عمرك 1,200,000 نفس وتبقى في عمرك 7 ملايين نفس. أعمار محسوبة بالأنفاس التي تتردد إلى الصدر وتخرج من الصدر إلى الأنف ثم إلى الهواء. هذه الأنفاس محسوبة عليك، يا ترى ماذا فعلت فيها؟ ماذا قدمت فيها؟ إذا كان النبي يقول عن نفسه إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، وإذا تأملت واقعنا ومشاكلنا وحروبنا وقلاقلنا واقتصادنا وأوجاعنا وأمراضنا، وجدت أن الداء الأوحد والقاسم المشترك هو التعلق بهذه الدنيا. فإذا تمكن المسلم من التخلص من هذا الداء هانت عليه الدنيا، فما أصبح قدرها ولا وزنها في قلبه ولا عقله ولا حياته بمكان. عادي يا أخي أن تعيش أقل مما يعيشه الفقراء، عادي أن تعيش وليس عندك ما يملكه الأغنياء، عادي أن تعيش ولست مبتسما سعيدا كالذين يبتسمون ويسعدون، لكن المهم أن تعيش وقلبك خاون من التعلق بغير الله، وقلبك نظيف وقلبك سليم. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال كلمة ظاهرة بينة يوم لا ينفع مال ولا بنون، والمال علامة الدنيا والبنون علامة العزوة والاجتماع، فإن الرجل يحب أن يكون له ذرية وأولاد يسندونه يحمونه يؤازرونه، والمال هو الذي به يرتفع الناس فيأخذون المناصب ويصلون إلى الكراسي ويحوزون رضا بعض البسطاء والفقراء. لذلك قال إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففرغ ذلك القلب وسلم ذلك القلب لمولاه ولخالقه سبحانه وتعالى، وحينها يقبل الله جل وعلا هؤلاء. ومن الأحاديث العجيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. أشعث ليس مرجل الشعر، أغبر عليه وعثاء السفر وغبار الدنيا ومشقة الحياة تلمحها أحيانا في خشونة يد عامل، أو تلمحها أحيانا في تقاسيم وتجاعيد رجل مسن قد جاوز 70 وهو ينتظر حافلة دون مظلة، أو تلمحها في انحناءة امرأة عجوز تحمل أكياس خضرة أو طعام وهي تخرج من السوق. تلمح هذا المعنى رب أشعث أغبر ذي طمرين، ليس عليه إلا القليل من الثياب، ليس عليه إلا اليسير من الملابس، مدفوع بالأبواب، يعني لو جاء وقف على الباب لا يبالي به أحد، لا يقبله أحد، لا يستضيفه أحد، لا يرحب به أحد. لكن انظر إلى الجملة التي بعدها، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، لو قال يا رب أقسم عليك أن تنزل علينا الخير لأنزله الله، لو قال يا رب أقسم عليك أن تصب المطر علينا لنزل المطر من السماء، لو قال أقسم عليك يا رب أن تشفي وتداوي وتعالج أولادي لشفاهم الله. هل أنت من هؤلاء؟ وانظر إلى الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لك المعيار الحقيقي، وهو أن القلب والفؤاد هو الذي يراعيه الله جل وعلا، أما اللبس والملابس والمظهر والهيئة والشعر الممشط والهيئة الحسنة الجميلة التي ربما أصبحت في زمننا معيار ومقياس عند الناس. إذا تقدم خاطب أو عريس، إذا جاء موظف ليقدم انترفيو أو مقابلة إلى شركة، إذا جاء بعض المسؤولين الكبار في عشاء عمل من أجل عقد مليارات أو ملايين، لوجدت الأضواء والبدلات اللامعة والمشالح المتميزة والمنظر المبهج الفتان يغنيك عن بقية كثير من الكلام الذي تريد أن تقوله، لكن هذا ما كان أبدا محل نظر الله. ولذلك قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحط نظر الله لنا هو قلوبنا يا إخواني. ومن البلاء العظيم أن يكون مكان نظر الله مربوطا ومعلقا بغير الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنه من البؤس والشقاء أن يطلع الله على قلب العبد فيرى غيره فيه. أن ينظر الله إلى قلبك فيرى غيره جل وعلا في قلبك، يرى حب الدنيا والتعلق بها، مالي وللدنيا. اسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعها من حبيبك صلى الله عليه وسلم، افقهها، تعلمها، اعلم أن ذنوبك ومعاصيك وآثامك لن تتخلص منها حتى تخرج حب الدنيا من قلبك. دع الناس يلتفتون إلى الأضواء، دع الناس ينظرون إلى الملابس، دع الناس يغترون بالسيارات الفاخرة، دع الناس يلتفتون إلى المباني الفخمة والقصور المشيدة، دع الناس يغترون بالدنيا، لكن أنت اسعى إلى الآخرة، سابقهم في الآخرة، بادرهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، نافسهم في رضوانه جل وعلا. فهذا والله الذي يبقى لك عند الله، وإنما يرفع الله جل وعلا أصحاب الدين والعلم. قال جل وعلا في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال المفسرون: وبين الدرجة والدرجة مسيرة 500 عام، بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 سنة. هؤلاء من هم؟ أصحاب العلم، أصحاب الدين، الذين آمنوا منكم، الذين حققوا صدقا وإخلاصا. مشكلتنا إذا أردنا أن نتخلص من ذنوبنا ومعاصينا أن ننأى بأنفسنا عن هذه الدنيا أولا، ثم ننافس ونسابق في جنة عرضها السماوات والأرض. وكثيرا ما أتأمل نصوص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يحذرهم من الدنيا، تجد في المقابل حث عجيب ودعوة غريبة فريدة في أن يتنافس الصحابة في الجنة. من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ يرفع عثمان بن عفان يده يقول: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. ثم يقول: يا رسول الله، أيعطيني الله بدلا منها عينا في الجنة؟ يقول: نعم، لك عين في الجنة. قال: فأشهدك أنها في فقراء المهاجرين والأنصار. ويعطى المسلمون بئرا تفيض ماء عذبا زلالا، بعدما كان ذلك اليهودي يحتكر هذه البئر والعين، فكان لا يصل الإنسان المسلم إلى دوره ليأخذ حظه أو نصيبه من الماء إلا بشق الأنفس وبذل المال لذلك الرجل الذي يكري الماء ويبيعه ويؤجره. لذلك كان هذا من أعظم القربات التي اشترى بها عينا في الجنة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وتأمل حديثا آخر يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فأصبح الصحابة يطرقون أبواب بعضهم: أيوجد يتيم في هذه الدار؟ أيوجد يتيم في هذه الدار؟ يا جماعة، من يريد اليوم النهاردة أن يكون له جوار للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تجد بعض المنازل إذا أراد تسويقها الذين يقومون بأنواع من المقاولات والشركات التي تختص بالبناء، يذكرون لك الإطلالة والجوار، إطلالة على البحر، جوار لقرب المدينة، جوار للطرق الرئيسية، ويشوقون أصحاب تلك المباني والذين يريدون الشراء أن هذا المكان ميز عن غيره. وربك جل وعلا ذكر لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أكرم جوار وأشرف جوار وأعظم جوار، جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين أنت من إكرام اليتامى؟ أين أنت من كفالتهم؟ وانظر بعدها ماذا صنع الصحابة رضي الله عنهم. يسمع أحد الصحابة رجلا بجواره يقول للنبي: يا رسول الله، إنني حاجة إلى نخلة، حاجة واحدة إلى نخلة. وإذا بقول الله جل وعلا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. فقال النبي لبعض أثرياء الأنصار، بعض الصحابة: يا أخي، إن أخاك في حاجة إلى نخلة. قال: يا رسول الله، إن نخلاتي أولى بها أولادي وأهل بيتي. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، كلام عادي، وإنما هو مجرد يعني توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. واحد واحد من الصحابة اسمه أبو الدحداح سمع الحوار ورأى الآية تتنزل على رسول الله وسمع الخطاب ورأى حاجة أخيه فأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أيعطيني الله بدلا منها نخلات في الجنة لو أعطيت أخي نخلة؟ انظر إلى التفكير والتركيز الاستثمار الحقيقي ليس الدنيا يا إخواني التي عفنت في قلوب بعضنا بل الآخرة التي تزهر وتثمر والاستثمار حينها لا يحسب بمليارات الدنيا لا يحسب بفتاة الدنيا إنما ننفقه ونصرفه ونبعثره ونبدده على ربما السجائر والتدخين أو على ربما القمامة التي تلقى في الشوارع أو ربما على الأدوية التي تنتهي صلاحيتها أو على المواد الغذائية التي تعود إلى الشركات فترمى أو تتلف في أماكن غير معلومة إن المليارات التي تنفق تكفي لإقامة دول فقيرة فضلا أن تقيم بيوت يتامى أو فقراء لكن الاستثمار في الآخرة استثمار من نوع خاص إنه استثمار عند الملك جل وعلا ولا تسأل إذا أعطيت ربك جل وعلا كم سيكون المقابل ولا تتعجب إذا كان عطاء الله لك أضعاف أضعاف ما تتخيل وأضعاف أضعاف ما تظن لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا أن آخر أهل الجنة خروجا من النار ودخولا إلى الجنة رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فينادي يا رب أذكاني حر النار أحرقني لهيب النار آذاني دخار النار فيقول الله له عبدي ماذا تريد والرجل طوال سنواته الطوال في داخل النار يستغيث فيقول الله له عبدي ما تريد يقول يا رب أسألك أن تخرجني من النار وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك فيقول الله له يا ابن آدم أو تعدني ألا تسألني غير ذلك قال وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك فيخرجه الله من النار يا الله رجل تفحم اسود نضج الجلد ثم كسي جلدا آخر ثم نضج الجلد ثم كسي جلدا آخر سنوات من العذاب والجلد يحترق والبدن يحترق وهذا الرجل مصابر وهذا الرجل ثابت لا يمل من دعاء الله جل وعلا ولا يمل من الاستغاثة بالله حتى أخرج إلى هذه الحياة فينظر فإذا شجرة قريبة يقول يا رب قربني إلى الشجرة ويجأر ويستغيث وينادي فيقول الله له وهو يضحك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم اضحكوا كما ضحك رسول الله لضحك ربكم جل وعلا قال وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك قال ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك قال وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك فيقربه الله إلى الشجرة ثم يرى باب الجنة ويسمع غناء الحور فيطلب من الله أن يدخل الجنة فيضحك الله ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها ثم يفتح الله له باب الجنة وهذا هو الشاهد يدخل الرجل يجد الجنة مليانة فيقول يا رب يا رب وجدتها ملها فيقول يا ابن آدم ادخل الجنة لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله 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 حتى قال في الخامسة وعشرة أمثاله فقال الرجل رضيت ربي رضيت ربي واحد بس يا جماعة طلب يطلع من النار فكان له عشرة أمثال ملك من ملوك الدنيا في الجنة أليس هذا الكرم؟ بلى والله نكمل بعدنا ذلك فكان من كرم الله جل وعلا وعطائه يذهل عبده بالكرم إلى درجة لا يتوقعها فتأمل مسابقة الصحابة للجنة واستثمارهم الحقيقي في أن يقتربوا من الله جل وعلا لا أن يكون لهم مقاعد أو منازل في الدنيا وإذا أردنا تخلصا نهائيا من الدنيا فيجب أن نستلمح ما أعده الله في الآخرة مشكلتنا يا إخواني أننا ربينا على المعايير والمقاييس الدنيوية والمادية عصفور في اليد خير من
عشر على الشجرة. هذا كلام فاضي يا جماعة، هذه أمثال ربما يتعلمها الصغار أو تقال لهم في موطن من المواطن، فيقول خير لي أن أمتلك هذه الأرض وأن أتعلق بهذه الدنيا وأن أبني هذا العقار وأن أتزوج هذه المرأة وأن أشارك في هذا المشروع التجاري. نعم هذه دنيا تحتاجها لتستمر، لكن ليس لتعيش من أجلها، ليس لتفني عمرك من أجلها، ليس لتسابق فيها، إنما لتكون من الذين يسابقون إلى الآخرة. ولذلك كان علي بن أبي طالب يقول إن للدنيا بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وكان يقول يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا لا رجعة بعدها. لماذا؟ لأن الدنيا لا تفيد صاحبها. ولما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعنها فطردها من رحمة الله، فقال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما يؤخذ من الدنيا ذكر أو علم أو تعلم أو دعوة إلى هذا الدين. وهذا ما نحتاج أن نفهمه يا إخواني. مشكلاتنا ليست اقتصادية في بلادنا، وسبق أن ذكرت في خطبة في هذا المسجد الطيب الميمون أن أعظم ما يجب أن نواجهه اليوم هو التغريب الفكري، هو سل الدين من القلوب، نزع روحانية الإسلام من الأفئدة، تحطيم الرموز الدينية عند الكثير الذي أصبح مباحا مشاعا. فلا يزالون يطعنون في كتبك وفي سنتك وفي أحاديثك وفي علمائك وفي الصحابة والتابعين وفي أمهات المؤمنين، ولا يزالون يصنعون مقاربات مع أعداء الدين، فلا يبقى لك إلا رسول الله. وربما تجرأ بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تجرأ بعضهم على الذات الإلهية حتى تعيش إسلاما بلا طعم، بلا روح، بلا لب. وحينها أن لك أن تصل إلى جنة الله، وحينها أن لك أن تصل إلى رضوان الله جل وعلا. وإذا فقدت أغلى ما تملك الذي هو أغلى من شرفك وأغلى من عرضك وأغلى من مالك وأغلى من بيتك، إذا فقدت دينك فماذا تريد أن تنال؟ وأي شيء تريد أن تكسبه إذا كنت قد فقدت هذا الذي يتقاتل من أجله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مع المشركون؟ إذا فقدت هذا الذي سالت دماء الصحابة لأجله، إذا ضحيت بهذا الذي وقف العلماء والدعاء أمام الطواغيت لأجله، فماذا ستبقي لنفسك في الآخرة عند الله؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك إنسان غريب. إذا دخل الغريب إلى بلدة أو إلى قرية أخذ منها القوت من الطعام الذي يكفيه حتى يستمر في طريقه، وسكن في المكان الذي ربما يمكن أن يحويه، ثم يمضي بعد ذلك إلى بيته. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك. تأمل هذه المعاني واستشعرها، واعلم أنك إذا نجوت والله ونجيت نفسك من حب الدنيا والتعلق بها فقد داويت فؤادك من كل الأمراض والأوجاع. قابلت رجلا من التجار لا ينام إلا بحبوب مهدئة، وقابلت آخر يعتذر لي أنه لا يصلي الجماعة مع المسلمين. قلت لماذا؟ قال: لأن الزبائن على المحل كثير. قلت: ومن الذي أرسل الزبائن؟ سكت. قلت: أسألك من الذي أرسل الزبائن لك؟ قال: الله. قلت: أفتترك الذي يرسل الزبائن لك وتنظر إلى الزبائن الذين أرسلهم هو لك؟ إن هذا ليس بالعقل وليس بالذكاء. إذا أردت أن تحسبها تجاريا أو ماديا فاذهب إلى الذي أرسل هؤلاء الزبائن لك، اذهب إلى الذي يمن عليك بالأمان في بيتك، يمن عليك بالأمان والربح في تجارتك، يمن عليك بالخير في حياتك. هذا الذي إذا ذهبت إليه ما ضيعك ولا أسلمك إلى عدو ولا خذلك أبدا ولا تركك أبدا، بل يحميك ويؤويك ويؤازرك في كل وقت وكل حين. فالله الله يا إخواني أن ننزع حب الدنيا من قلوبنا، وأن نقبل على ربنا، وأن نكون من أبناء الآخرة الذين يعملون ويبذلون ويجتهدون حتى يكونوا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزع الدنيا من قلوبنا. اللهم انزع الدنيا من قلوبنا. اللهم أبدل مكانها حبك وحب نبيك وحب القرآن وحب العمل للدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وأطلق سراح المأسورين، وأسعد قلوب الآباء والأمهات يا رب العالمين. اللهم من كان منا فقيرا فأسعده بالغنى، اللهم من كان منا موجوعا فأزل أوجاعه، من كان منا مريضا فاشفه وعافه، من كان منا معدما محتاجا فأنزل عليه كفايته. اللهم أغنه بك عن سؤال خلقك، اللهم أغنه بك عن سؤال خلقك، اللهم أغنه بك عن سؤال خلقك، اللهم أغننا عن أن نسأل المخلوقين ونمد أيدينا لهم، اللهم أغننا عن أن نسأل المخلوقين ونمد أيدينا لهم، اللهم أغننا بغناك عن فضلك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.